خضعوا للدولة الإسلامية وصاروا تحت حكمها وحمايتها وبقوا على دينهم وهم يدفعون مالا للمسلمين. كل واحد منهم كل واحد يدفع مال يفرض عليه على حسب يسره ويساره، والموادعة مصالحة مع أهل الحق. إذن هذا الكتاب معقود لي الحق الأول الفجية وهي المال الذي يدفعه اليهود والنصارى للمسلمين، والثاني الحكم الثاني الموادعة والمصالحة مع أهل الحرب والكفار الذين أهل الحرب المسلمين بينهم وبينهم ذمة، وتقصد المصلحة مصالحتهم. وجزها يقول العلماء من جزاء في الشيء إذا قسمته، وقيل من الجزاء لأنها جزاء تركهم في بلاد الإسلام، يكرسون في بلاد الإسلام فيدفعون مالا، أو من الإجزاء لأنها تكفي من ترى عليه في أصل فيه جمع. والمواجهة معناها المشاركة، المشاركة معناها مصالحة، مشاركة مشاركة أهل الحرب مدة معينة لمصلحة. إذا صدرت المصلحة مصالحة الكفار يصالحوا المسلمون مدة معينة حتى يتقووا، ثم بعد ذلك يقاتلونهم، ولا تكون المصالحة صفة مستمرة. والحكمة في الجزية التي يدفعها أهل الذمة، أهل الذمة يقول أهل الذمة نواجه اليهود والنصارى، فالمسلمون إذا قاتلوا اليهود والنصارى القول عليهم يخيرونهم بين واحد من ثلاث أمور، إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية وإما أن يقاتلوا، فإذا اختلف التنبيه لهم مالنا والعلم، وإن أبوا الإسلام ودفعوا الجزية تركوا تركوا يبقون في بلاد المسلمين لهم أمكنة خاصة ولهم جزية خاصة يدفعون مالا خاصا. وهذا الحكمة من هذا من المال الذي يدفعون أمران، الأمر الأول الذل والصغار الذي يلحقهم بذلها، وهو يحملهم على الإسلام، هي دعوة لهم للإسلام ليتخلصوا من هذا الذل. يعني يكون كل واحد يدفع مال، يدفع أيضا وهو صاغر يؤخذ منه حتى يعطيه. قال الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله، يعني نقصد في هذا آية التوبة، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يدفع هو بيده صاغر يؤخذ منه بقوة حتى يفرض الذل. فالحكمة من الجزية أولا الذل والصغار الذي يلحقهم في بذلها، وهو أيضا يحملهم على الإسلام، فهو دعوة لهم إلى الإسلام ليتخلصوا من هذا الذل، لأنهم إذا أسلموا خلصوا من هذا الذل. نعم في بقائهم من مخالطة المسلمين والاطلاع على محاسن الإسلام. والأمر الثاني نفع المسلمين بهذا المال الذي يدفعه أهل الذمة اليهود والنصارى ويلحق بهم البدو، فالمسلمون ينتفعون بهذا المال في تقوية المسلمين وقضاء مصالحهم. والصواب أن الذي يدفع الجزية فالصواب اليهود والنصارى والمجوس، اليهود والنصارى بنص القرآن والمجوس بالسنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وأما بقية الكفرة من الوثنيين وغيرهم فلا يقبلهم إلا الإسلام والسيف، ما يقبلهم إلا الإسلام والسيف. هذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء وهو الصواب. فذهب بعض أهل العلم كالإمام مالك وغيره إلى أن الجزية تؤخذ من كل كافر سواء كان وثنيا أو كتابيا، والصواب أنه لا تخلى من الكتاب، إما الوثني مثله إلى الإسلام والسيف. وإذا أخذت المصلحة الصلح مع أهل الفرض يكون المسلمين ضعفاء ولا يستطيعون قتالهم، فلا بأس أن يصالحهم مدة حتى يتقووا كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة 10 سنين، ثم بعد أن نقضوا العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. ولهذا قدر المؤلف رحمه الله كتاب الجزية بآية التوبة، قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، ففسرهم بقوله من الذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب تفسير بقوله الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وإلا فهذا الوصف عام لجميع الكفرة، كلهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، الوثني والشيوعي والمنافق وأهل الكتاب كلهم. لكن الله تعالى فسر وصف فسر هؤلاء، قيد هذا الوصف في قوله من الذي يعطي الشيء لا يؤمن بالله ولا بالآخرة من الذي يعطي الشيء حتى يعطي الجزء عن يد وهو صغير، لأنه لا يقبل مثلا يعطي الجزء أحد يدفع عنه، لا لابد يعطيه هو بيده فهو بنفسه، ثم تؤخذ منه ويشعر بالصغار والذل، لا تؤخذ منه يؤخذ منه بالقوة، تسحب منه بالقوة حتى يشعر بالذل والصغار. أولا لابد أن يتهوى، ما تقبل منه يوكل غيره يدفع عنه، لابد أن يدفعه بيده هو، ثم أيضا يشعر بالصغار، تؤخذ منه بقوة تسحب منه تحت حتى يشعر بالذل والهوان، حتى يحمل ذلك على دخوله في الإسلام حتى يتخلص من هذا الذل. مع ما في بقائهم بين المسلمين ومخلط المسلمين ورؤية محاسن الإسلام، والأمر الثاني نفع المسلمين بهذا المال الذي يدفع إليه. قال ابن عيينة عن ابن أبي مجاهد قلت لمجاهد ما شأن أهل الإسلام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال جعل ذلك من قبل اليسار، يعني ذلك على حسب اليسار والإعصار، الجزء تفرض على حسب اليسار والإعصار، فالفقير تفرض عليه أقل من الغني، إذا كان الغني قد تفرض عليه مثلا 1000 ريال سنوي يجي يدفع، الفقير ما يستطيع يفرض عليه 500 أو 200 على حسب. ولهذا فإن أهل الشام مجلس أهل الشام كما قال مجاهد عليهم 4 دنانير، وأما أهل الكتاب من اليمن فعليهم دينار واحد، لأن أولئك فقراء وأولئك غنياء. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالة 70 عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم، قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من مجوس هاجر.
نعم. عمر رضي الله عنه كتب كتاب قال فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، لأن المجوس يستحلون نكاح المحارم كالأم والبنت والأخت، فالمجوس ينكح أمه وينكح بنته وينكح أخته يستحلون هذا، فأمر عمر بتفريق المحارم لأنه منكر ظاهر، وهذا عند غلبتهم والقدرة عليهم يكونهم من رعايا المسلمين، إذا غلب على المسلم المجوس وكانوا من رعاياهم تفرض عليهم الجزية ويفرق بين المحارم. ننظر كل مجوس يتزوج محرم من المحارم يفرق بينه وبينه، مثل تزوج أمه أو بنته أو أخته يفرق بينه، لأن هذا منكر ظاهر، وإن كان كفر أعظم لكن هذا منكر ظاهر. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، وإنما كان يأخذها من اليهود والنصارى، حتى شهد له عبد الرحمن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من مجوس هجر، في اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب من المجوس، والمجوس هم عباد النار يعبدون النار، كانوا في فارس يعبدون النار. نعم. يقال لهم كان لهم كتاب رفع. نعم. لا لا خاصة بأخذ الجزء، أما ذبائحهم لا تحل، ذبائحهم خاصة بأهل الكتاب. ها كذلك ما يستوجب في المجلسية الزواج خاص بأهل الكتاب نص القرآن. نعم. لكن ما هذا في الجزء خاص. نعم. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن المسور بن مكرمة عن المسور بن مخرمة أنه أخبر وأن عمرو بن عوف أنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافق صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم.
نعم، هذا الحديث جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، بعث أبو عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين على جزية، ما فتح البحرين صالحهم على أن يدفعوا جزية وأمر عليهم العلاء بالحضرة. والمراد بالبحرين هي ليس المراد البحرين الآن البلد المعروف، بل أوسع من هذا، ما بين العراق والأحساء كله يسمى البحرين، من العراق والأحساء كل هذا يسمى البحرين، يسمى البحرين. وكان أهلها نصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على أن يدفعوا جزية، وجعهم على أن يبقوا على دينهم ويدفعوا جزية، وأمر عليهم العلاء من حضرته. فالعلاء أخذ منهم جزية بعد لما مضى سنة سنوية للتدفع، فقدم بهذا المال وهو جزية، قدم به إلى المدينة من البحرين. وهذا من فوائد الجزية أن المسلمين يدفعون بهذا المال، وكان الصحابة عندهم في ذلك الوقت قلة ذات اليد من المال، عندهم يعني شدة في المعيشة، والله تعالى حكم على غير العبادة بفقر وغنى. فلما قدم أبو عبيدة قدم بالمال من البحرين، بالمال من الجزية، قدم بالمال الجزية من البحرين، فسمعت في الأنصار، لما سمعوا بقدومه صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، عرضوا له يريدون أن يعطيهم شيء من هذا المال، فرافقت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلوا من الفجر انصرف فتعرضوا له بسبب حاجتهم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ما أخشى عليكم الفقر، الفقر يصبر الإنسان، لكن ليخشى المال والغنى، كلا إن الإنسان لا طغى أن استغنى، فوالله أقسم عليكم وهو الصادق وإلا مكذب، لبيان عظم الأمر، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. يقول الرسول: ما أخشى عليكم الفقر، الفقير يصبر في الغالب، يصبر ويتحمل، والله تعالى جزاء الصبر، لكن الغني في الغالب انه مات، كثر المال كثر الغنى صار حصر التنافس، ثم حصل التوسع في المباحات، ثم فعل المكروه، ثم فعل المعاصي، فيتنافس الناس فتهلكهم الدنيا، تهلكهم تكون سبب في هلاكهم، يعني حيث انهم يجترئون على حرمات الله ويقصرون في الواجبات. ففي هذا الحديث دليل على ان الخطر في بسط الدنيا اكثر من الخطر في الفقر، الخطر في بسط الدنيا اكثر من الخطر في بسط الفقر، وهذا هو الواقع في الناس اليوم، فان الناس اصبر على الفقر من عرضنا، وكما هو الان واقع ومشاهد الان من حالنا، تجد بعض الناس ما تغيروا، تعرفهم الان كانوا فقراء وكانوا محافظين في الاول على الصلوات الخمس، محافظين على العادات الشرعية والآداب الإسلامية، الحجاب من النساء، فلما بسط الله عليهم الدنيا تغيرت أحوالهم، تجروا على حرمة الله، صاروا يسمعون الغناء ويشاهدون المسلسلات، وتتبرج نساءهم، وصاروا يتساهلون بالصلاة، فالواقع شاهد بذلك أن الخطر على الناس في المال أكثر مما هو من الدنيا. كان الناس في عافية من كثير من البلاء قبل أن تخرج الدنيا. كنا قبل عشر سنوات وقبل 20 سنة الناس ما كان عندهم خدم في البيوت، ما كان عندهم سائق السيارات، ولا كان عندهم تلفاز ولا كان عندهم دش ولا انترنت. هذه سبب هالمال. لو ما في مال ما الدول الفقيرة ما عندهم تلفاز ولا عندهم الدول الفقيرة ما عندهم دش ولا عندهم انترنت ولا عندهم خدم ولا سائق سيارات. الفقير ما عنده ما يقدر يأتي بمال بخادم ولا يقدر يأتي بخادمة. انتشر السحر بسبب الخدم والخادم. كم إنسان يأتي يقول إن خادم السحر في السحر وصارع ولا سيب الأندلسية انتشر السحر قل أن تذهب الأندلسية لتسحر ومهما أكرموها طبع سحر لا بد طبع سحر في إحدى ثياب الأطفال أو في غيرها. ولو أكرموها ولو أعطيت مرتبها أكثر مما تعطى ولو لم يقصد ولو أكرمت لا بد أن تسحق في الغالب. وكذلك الخدم الآن وسائق السيارات كم حصل من الفساد والشر؟ كم نسمع من قائد السيارة يذهب بالبنت وحدها إلى السوق وإلى المدرسة؟ كم نسمع من بعض الناس يقول أنه ولد له ولد يشبه سائق السيارة يشبه المزارع يشبه الطباخ؟ كم حصل أيضا من الفساد بالخادمات مع أولاد المخدوم؟ وكم حصل من الشر والفساد؟ هذا بسبب الدنيا. قبل أن تنفض الدنيا نفسي عافية من هالشر ما يحتاج إلى خدم يأخذ حوائجهم بأنفسهم ولا يحتاج سيارة ولا عنده تلفاز ولا عنده شر. فراء شرور فتن حتى إن الواحد الآن في الشبكة في الأنترنت وهو يسمى بالأنترنت الشبكة المعلوماتية يكون عنده هذا الجهاز في بيته ويكون جاره عنده نفس الجهاز ويكلم ابنة جاره ويراها ويحادثها ويرى صورتها ومغلق عليه بابه في الغرفة وهو مغلق على نفسه في الغرفة يدور بينه الحديث ويتكلم ويحادثها ويرى صورتها ووجهها ويواعدها ويأخذه إياه ولا يدري. الأبوين الأب نايم وهي في غرفتها وهذا الأبوين نايم وهو في غرفته ويحادثها ويكلم. حشر وسيطا لفتحة على الناس سبب ضغط الدنيا. لو لم تضغط الدنيا ما حصلت الشروط. هذا مستقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسط على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما تفرون في تنافسون الآن في الأموال والتجارات والسيارات والعمارات والاستراحات وكل واحد يقلد الآخر وصار الواحد يجمع المال من حلال وحرام. لابد يكون عنده سيارة صفتها كذا يكون عنده سحر عبد يكون الاستراحة مثل فلان عبد يكون التجارة مثل فلان وصار يتدين وصار كذا يفتح مساهمات وتجارات وما عنده شيء بالدين كله بسرعة بسرعة تناقض. كل هذه الشرور كلها حصلت بسبب رفض الدنيا على الناس. والله تعالى يقول في كتاب العظيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام والله ما لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن الآن صرف الإحسان شيء عادي عندنا وكما قيل إذا كثر الإمساك قل الإحسان. صرنا الآن الجراحات إذا كثر الإنسان صار تعود الجسم صار ما يبالي تضربه الجراحات وصار الجسم متعود مثل الذي يتعود على العبر وعلى الحبوب فجسمه متعود ما يبالي يأكل من الحبوب ويضرب من العبر تعود جسمه. نحن كذلك الآن صارت المنكرات الآن في عادة طبيعي في الأول يستنكرها الإنسان ثم يستبرع هذا الشيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية قال بعث عمر الناس في أثناء الأمصار يقاتلون المشركين فأسلم الهرمزان وقال إني مستشيرك في مغازي هذه. قال نعم. مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس وإن سدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. وقال بكر وزياد جميعا عن جبير بن حية. قال فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000. فقام ترجمان فقال يكلمني رجل منكم فقال يكلمني رجل منكم. فقال المغيرة سلم عما شئت. قال ما أنتم؟ قال نحن ناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد نمص الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجر فبيننا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبينا من فبيننا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وأخبرنا نبينا وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط ومن بقي منا ملك رقابكم.
لم ير مثلها أحسن. يصلح أن يرى ولكن لم ير أحسن لم ير مثلها.
فقال النعمان ربما أشهدت الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينبذك ولم يخزك ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات.
هذا الحديث فيه بيان أن عمر رضي الله عنه لما بعث جنودة في الأمصار وقاتل المشركين أسلم رجل من المشركين رجل قال له الهرمزاء استشار عمر في هذه الدول في فارس والروم وكسرى كيف استشاره لأنه منهم وهذا خبرة فيهم يعني في قوتهم وكيف يبدأ بهم وكيف يقاتل. قال عمر قال إني مستشيرك في الغزية هذه يقول الهرمزة مخلصة. قال نعم مثلها مثل ومثل من فيها من الناس مثل الدول الثلاث دولة كسرى ودولة فارس ودولة قيصر الروم مثل ومثل فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان فإن كسر أحد الجناحين من الطائر نهضت الرجلان بجناح والرأس ينهض الرأس والرجلان في جناح ما يهم جناح فقط كسر جناح باقي الرأس والرجلان وجناح ينهض يمشي وإن كسر الجناح الآخر فكل أجنحة نهض الرجلان والرأس الرأس والرجلان باقي ينهض فإن كسر الرأس لا حيلة ما حركة الطائر دخل الرأس ولو في رجلان وجناح ما ينفع رجلان لكن لو قطع جناح يمكن قطع جناحين يمكن رأس رجلان لكن إذا قطع الرأس أو شدخ الرأس لا حيلة خلاص هذا. فقال الرأس كسرى إذا كسر دولة كسرى خلاص في الرأس شدخت الرأس خلاص البادي الروم والفارس سهل أمره سهل فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس يعني لو قاتلت فارس وحدها ما يكفي باقي الرأس كسرى ما كان مثل يعني غلبتها وكذلك الروم وحده ما غلبتها لكن إذا غلبت كسرى هو الرأس سقرت كسرى سقرت الدول الأخرى هذا من نصيحة تجد. قال حمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى ابدأوا بالكسرى الأول ابدأوا بالرأس استخر الرأس إذا سقر الرأس سقرت الرجلان والجناحان. فقال بصر وزياد عن جبير فندبنا عمر واستمر علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000 يعني من كسرى فقام الترجمان عجب يعني قائد كسرى له ترجمان قال ليكلمني رجل منكم من المسلمين يريد أن يسأله. فقال المغيرة هو قائد نعم سل ما بدأ لك يقول الترجمان. قال ما أنتم إيش أنتم أخبروا صفاتكم ما الذي جاء بكم أنتم أيها العرب ما نعرفكم إلا أنكم لا تسوون شيء ولا قيمة لكم ما الذي أتى بكم؟ قال نحن أناس من العرب كنا في سقاء شديد وبلاء شديد في الأول نمص الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر مثل الوحوش يأكل القوي الضعيف لا دين ما لهم دين دينهم يعبدون الأوثان ولا عندهم مال فقر وكفر نعوذ بالله كلهم مجتمعات نلبس الوبر والشعر حتى ما لا ينسجون ولا شيء يأخذ من جلود الغنم يحلبون الغنم ويعبدون الأوثان ويلبسون من شعر الغنم ويعبدون الشجر والحجر. قال فبنا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات رب الأرضين تعالى ذكره جل عظمت إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فأمر نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الدية لا زال نقاتلكم ولا تكون في قتالكم إلا بأحد أمر إما أن تعبدوا الله تسلموا أو تدفعوا الدية فتكونوا أذلة صاغرين وهذا هو الشاهد التوجب الجزية. وأخبر نبينا على رسالة ربنا يقول إحنا الآن ما نبالي المقتول منا شهد والحي ينصره الله ويعيده ويملك رقابه فنحن لا نبالي بالموت. أخبر نبينا على رسالة ربنا أن من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثله قط ومن بقي منا ملك رقابه. فقال النعمان للمغيرة ربما أشهدك الله مثل مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يردمك ولم يخذلك ولم يخذلك ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يقاتل في اول النهار انتظر حتى تهب الارواح وتحرق الصلوات. يعني قال النعمان للمغيرة وكان المغيرة يرى القتال في اول النهار فقال له النعمان هذا الكلام يقول النعمان انه ينبغي رسول القتال في اخر النهار والصواب ان الكفار اذا قاتلون اول النهار قاتلنا في اول النهار واذا اقتضت المصلحة والحال قتالهم في اول النهار قاتلناهم ولا يؤخر القتال. اما اذا لم تدعو الحاجة الى القتال اول النهار فإنه ينتظر حتى تهب الأرواح وينصر وتفتح أبواب السماء وينزل النصر كما جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتفتح أبواب السماء وتهب الأرواح وتنتشر حدة الشمس وتفتح أبواب السماء. نعم.
باب إذا وادع الإمام ملك القرية.
نعم.
نعم. اختلاف الروايات نعم يحتاج إلى تأمل. نعم.
باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك واهدى ملك ايله للنبي صلى الله عليه وسلم بغله بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم.
نعم ليس مؤلف فوائد من الحديث السابق طويل عن الحديث في منقبه للنعمان معرفه المغيره بالحرب وقوة نفسه وشهامته وفصاحته وبلاغته وبيان أحوال واشتمل هذا السلام على بيان أحوالهم الدنيوية من المطعم والملبس ونحوها والأحوال المديرية وعلى معتقده من التوحيد والرسالة والإيمان بالمعاد في فضل المشهورة وأن الكبير لا نقص فيه في المشاورة منه دونه وأن النصور قد يكون أميرا على الأفضل لأن الزبير بن عوام كان في جيش عليه فيه النعمان المقدم والزبير أفضل منه في تأمير عمرو بن العاص على بيت في أبو بكر وعمر في ضرب المثل ضرب الأمثال لأنه هرمزان مثلهم بصاعد له رأس وجناحان ورجلان في تكفير لغائب المجوس في حاضر محسوس في تقريبه إلى سهم في أبو داعب قتل الأهم فالأهم فيما سنى عليه العرب في الجاهلية من الفقر والثورة في العيش من فضل القتال بعد زوال الشمس. وهذا الباب بعقده مؤلف لمصالحة الإمام لملك القرية. إذا صالح الإمام وإذا وادع الإمام لصالح ملك القرية هل يكون ذلك لبقية أهل القرية؟ إذا صالح الإمام ملك القرية هل يكون الصلح لجميع أهل القرية أو يكون خاصا به؟ والصواب أن يكون بقية أهل القرية. إذا صالح الإمام أهل القرية إذا صالح الإمام ملك بلدة من البلدان فيكون لبقية أهل القرية تبع له. ذكر في حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا تبوك أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرها. هذا باب المصالحة لصالح النبي صلى الله عليه وسلم فأهدى له ملك بغلة بيضاء يريد قبول هدية الكافر. الكافر قبل النبي هديته وكساه بردا كساء معروف نوع من القماش وكتب له ببحرها يعني بقريته يبقى على قريتهم. ذكر ابن منير انه لم يقع في الحديث صيغه الامان ولا صيغه الطلب لكن بناه على العاده لان الملك الذي اهدى انما طلب ابقاء ملكه ما طلب الهديه حتى يبقى ملكه وانما يبقى ملكه ببقاء رعيته. فيؤخذ من هذا ان موادعته موادعه لرعيته و تعقب الحافظ وقال لم ينتظر هذا وقال إنما جرى البخاري على عالة في الإشارة إلى بعض طرق الحديث الذي يريد وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في السيرة فقال لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه بحنا بن رؤية صاحب أيلة فصالح وأعطاه الجزية وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمانة من الله محمد النبي رسول الله لبحنا وبحنا أبو حنة بن رؤية وأهل أيلة فنعتره. ولهذا نقل ابن بطال الإجماع قال العلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل في ذلك الصلح بقيتهم. نعم.
باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذمة العهد
والوصاة باب الوصاة يعني الوصية
باب الوصاة لأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذمة العهد والإل القرابة. حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت جويرية بن قدامة التميمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلنا أوصنا يا أمير المؤمنين قال أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم.
نعم الوصاة الوصية الوصية بأهل الذمة المراد بأهل الذمة هم اليهود والنصارى الذين خضعوا للدولة الإسلامية وصاروا تحت حكمها وبقوا على دينهم يدفعون الجزية قالوا أهل الذمة. عمر عند موته أوصى بأهل الذمة أوصى الخليفة بأن يعتني بأهل الذمة ويعطيهم حقوقهم ولا يظلمهم يعني دفعوا الجزية في مقابل أن يعيشوا بأمان في الدولة الإسلامية ولا يظلمون. والذمة هي العهد والعل القرابة يشير إلى قول الله تعالى كيف ويظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة وقوله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة يعني الكفرة إذا انتصروا على المسلمين لا يرقبون فيهم إلا العل القرابة الذمة العهد كما هو الواقع الآن الكفرة إذا قاتلوا المسلمين لا يراعون العهد ولا يراعون القرابة مثل ما حصل القتال في العراق لا يبالون يعطون على الأكبر واليابس يقتل الصغير والكبير والشيخ والطفل ولا يراعون علا ولا ذمة. هذا وصف الكفار كيف وإن يظهروا عليكم يعني الكفر إذا ظهروا عليكم لا يراعون لا قرابة ولا عهد لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. كيف ويظهر لا يقوم فيكم إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون الظالمون كما هو العقل هؤلاء الكفر معتدون ظالمون لا يرقبون في المؤمن إلا ولا ذمة. فالعلة القرابة والذمة العهد. ذكر فيه شيئا من وصية عمر عند موته، وهنا يقال أوصي أمير المؤمنين سعدي أوصيه بذمة الله، في الأصل هو ذمة نبيه، أوصيه بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم، أوصيكم بذمة الله أن يوصيكم بأهل الذمة الذين لهم عهد من اليهود والنصارى، فإنه ذمة نبيه يعني فيجب الوفاء بالعهد لهم، يجب الوفاء لهم بالعهد لأنه ذمة نبيكم، ما دام أنهم خضعوا للدولة ويدفعوا الجزية يجب الوفاء لهم بالعهد ولا يظلمون. عمر أوصى عند موته وصية عظيمة بعد طعنه، أوصى بالمهاجرين وأوصى بالأنصار، أوصى الخليفة بعد المهاجرين وأوصى بالأنصار وأوصى بأهل الثغور يؤخذ منهم الجزية وأوصى بأهل الذمة اليهود والنصارى. هل من وصيته بأهل الذمة؟ قال أوصيه بأهل الذمة أن يحفظ لهم عهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يظلموا، فيجب الوفاء لهم بالعهد لأنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم، يعني ما يؤخذون من الجزية والخراج، هذا تستفيدون منه يكون رزق لعيالكم، فما داموا أن الله لهم ذمة ولهم عهد ويدفعون الجزية يجب أن يوفى لهم بالعهد ولا يظلموا. أولا يجب الوفاء لهم بالعهد لأنهم لهم ذمة الله وذمة نبيه، وأيضا هم رزق عيالكم يؤخذون منه الجزية يدفعون إليكم تستفيدون. وفي الحديث عن الحظ على الوفاء بالعهد، ويستفاد أنه لا يؤخذ من الجزية إلا قدر ما 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 يطيقون. نعم.
باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد مما للبحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين، فقالوا لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فقال ذلك لهم ما شاء الله على ذلك يقولون له، قال إن فإنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
نعم. هذه الترجمة لبيان ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم البحرين وما وعد من البحرين والجزية ولمن اقسموا الفيء والجزية لمن تكون. قال المؤلف النعم أن مصرف الفيء ومصرف الجزية واحد بفضل لله ولرسوله ولمصالح المسلمين، بخلاف الغنيمة فإنها تكون أربعة أخوات للغنيمين والخمس لله وللرسول ولمن ذكروا معه. ذكر حديث أنس أن قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين، يكتب لهم يعني يقطعهم من أرض البحرين، فقالوا لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها. هذا في من قبل الأنصار رضي الله عنه في طلبهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المهاجرين مثلهم من العطية. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم ويقطيع لهم أرضا قالوا لا يا رسول الله حتى تعطي إخوان المهاجرين مثلنا، مثل لو أعطيت منحة قلت لا أنا ما أقبل حتى يعطى أخي مثلي أو جاري مثلي. قال الأنصار رضي الله عنهم لما أراد النبي أن يعطيهم قالوا يا رسول الله حتى تعطي إخوان المهاجرين مثلنا. هذه من قبل الأنصار رضي الله عنهم. فقال ذاك لهم ما شاء الله، يعني ذاك المال المهاجرين ما شاء الله على ذلك، ما شاء الله على ذلك يقولون له، يعني يقولون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويلحون عليه بأن يعطي إخوانهم من قريش مثلهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكم، خطاب الأنصار، إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني إنكم أيها الأنصار سترون بعدي أثرة، يعني من يؤثر ويفضل عليكم غيركم في العطيات، وهذه من علامة النبوة، لأنكم ستجدون في المستقبل من لا يعطيكم حقكم من الأمراء ويفضل غيركم عليكم ويمنعكم حقكم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقد حصل الأنصار رضي الله عنهم في صفة الحوض، صفة القيامة، حوض في موقف القيامة، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم طوله مسافة الشر وعرضه مسافة الشعر وأوانيه عدد نجوم في السماء، وهو ماء شد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك، من شرب منه شربة لم يرض بعدها حتى يدخل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الواردين الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال افطروا حتى تلقوني على الحوض. ووجه دلالة الحديث للترجمة أن النبي هم بأن يعطي الأنصار ويقطعهم من مال الجزية، هم أن يعطيهم يقطعهم من البحرين ولم يقبلوا، فنزل ما بالقوة منزلة الفعل، يعني لو قبلوا لأعطاهم لكنه لم يقبل، فدل على جواز الإقطاع، وأنه لا ولي الأمر له أن يقطع من الأراضي ومن غيرها مثل ما سبب يوم بالمنح على حسب ما يراه. وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم واضح لأنه لا يأمر إلا المزيد فعله. قل بحرين عام من العراق إلى حتى كلها تسمى بحرين. والنبي صالحه وضرب عليهم جزية كما سبق. وفي هذا الحديث أن المرأة بإقطاعها الأنصار تخصيصهم بما يتحصل من جزيتها وخراجها، أن ليس المراد أن يقطعهم الرقبة بل يعطيهم بما يتحصل من جزيتها وخراجها، لا تملك رقبتها لأنها أرض صلح لا تقسم ولا تقطع، لكن لو كانت تقطع لا أقطعها. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرني روح بن قاسم عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين قال أبو بكر من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدة فليأتني. فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي لو قد جاءنا مال البحرين لا أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقال لي أحسه. فحثوت حثية فقال لي عدها فعددتها فإذا هي 500 فأعطاني 1500. وقال إبراهيم
1500
فأعطاني 1500.
نعم. والشاهد هذا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد جابرا أن يعطيهم مال البحرين، وهو مال يأتي من الجزية، فدل على أن ولي الأمر يتصرف في مال الجزية ويصرفه في مصرف الفيء، فكما أن الفيء الذي يغنمه المسلمون من دون قتال يكون لولي الأمر يتصرف فيه ويصرف في مصالح المسلمين، فكذلك أعمال الجزية تصفه الإمام في مصالح المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعد جابرا لو جاء مال البحرين أن يعطيه 3 حثيات، وهذا ومن مال الجزية، فدل على أن مال الجزية يتصرف فيه ولي الأمر ويصرفه ويكون مصرفه مصرف مع الفين، وهو داخل في قول وما وعد من مال البحرين والجزية. فالنبي وعد جابر لو جاءهم البحرين والجزية لدفع لأعطاه 3 حثيات. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر وجاء مال البحرين. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر المنادي ينادي من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيدة فليأتنا بوعد. فجاء أبو بكر فقال وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه 3 حثيات. قال خذ. فأخذ الحثية الأولى فعدها فهي 500. قال خذ مرتين. فأخذ الحثية الثانية 500 والثالثة 500 فصار الجميع 1500. نعم.
وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروا في المسجد فكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال خذ. فحتى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال أمر بعضهم يرفعه إلي. قال لا. قال فارفعه أنت علي. قال لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه فقال فمر بعضهم يرفعه علي. قال لا. قال فارفعه أنت علي. قال لا. فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق فما زال يتبع بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم منها درهم.
وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبر عنده الدنيا شيء أكثر ما جاء أمر به في المسجد جعل يعطي الناس منه. فجاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول أعطي فقد فادت نفسي وفادت عقيلا. وهو من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو دليل على أن لو القرابة يعطون ولو كانوا أغنياء لأن العباس من الأغنياء. قال يا رسول أنا فادت نفسي لما أخذ أسيرا في بدر فدى نفسه بمال وفدى عقيلا فأعطي قال خذ فحفى في ثوبه وقام يطل له فإلى ثقيل دراهم ودنانير ثقيلة تعجب يحمله ملأ ثوبه يريد أن يحمله ما يستطيع. قال رسول مر بعضهم يحمله عليه قال لا. فقال أنت أرفعه عليه قال لا. فنفر منه فذهب يطل له فإلى ثقيل مرة ثانية. فقال رسول مر بعضهم يحمله عليه قال لا. قال أنت فرصة قال لا فنثر منه حتى خف. ثم في المرة الثالثة قدر وجعله على كاهل على كفه وذهب. فما زال النبي يسوع بصره يقول عارف حتى خفي عليه عجبا من حرصه. أراد صلى الله عليه وسلم من العباس أن يقصفه وأن يأخذ حاجة من المال الذي سمح له فيه. ما أراد منه يعطى شيئا لا يستطيع خذ ما تستطيع اللي تقدر خذ أما تحت شيء ما تستطيع تأمر يأمر أحد يرفع عليك لا ما أعرف اللي تستطيع خذ واللي ما تستطيع يجري يأخذ غيره. ولهذا ثلاث مرات أراد العباس أن يأخذ شيئا لا يستطيع فلما لم يجد حيلة نثر منه حتى استطاع أن يحمله. والشاهد من هذا أن هذا المال الذي نثر في المسجد من جاء من المال الجزية وهو حكمه في المال الشيء بس هو ولي الأمر في المصالح ويعطيه ذوي القرابة نعم بس من ذوي القربة من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان غنيا فإنه يعطى. والشيء الذي يأتي إلى بيت المال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصديق في زمن عمر يقسم بين الناس يعطون يكتب الناس كلهم كل من بلغ يعطى بدون وظائف كل ما له وظائف لكن يعطيها سنوية راتب سنوي. فأبو بكر رضي الله عنه سوى بينهم في العطية الكبير والصغير والغني والفقير ومتقدم السنة والتأخر كلهم سوى بينهم كل واحد يعطى ألف أو يعطى 500. وأما عمر رضي الله عنه لما تولى فاوت بينهم اللي أسلم متقدم يعطي أكثر واللي أسلم متأخر يعطي أقل والذي له تأثير في الإسلام يعطي أكثر. أما أبو بكر رضي الله عنه قال أسلم كلهم على الله وأجرهم على الله المتقدم أجره على الله. وأما عمر فرأى أن يفاوت بينهم ولكل وجهة. ذكر المؤلف رحمه الله الخلاف في هذا اختلف الصحابة في قسم الفيء. فذهب أبو بكر إلى التسوية رضي الله عنه بينهم يعني وذهب عمر إلى التفضيل وذهب الكوفيون إلى أن ذلك راجع إلى رأي الإمام إن شاء فضل وإن شاء سوى. نعم والقول بأنه يرجع إلى رأي الإمام مثل ما اللي عليه أكثر ما عليه عمر. نعم
باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم.
ولهذا عامة أهل العلم اتبعوا عمر في ذلك وهو عليها الآن الناس في الوظائف وفي غيرها وفي العطيات كل في تفاوت بيننا ما في تساوي. نعم على حسب المصلحة الشرعية إذا كان حسب المصلحة الشرعية لا حسب الأهواء. نعم
باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحا توجد من مسيرة 40 عاما.
باب إثم من قتل معاهدا بالفتح على نفس المفعول أي عاهده أهل القوة وهم المسلمون. ويجوز معاهدا لكسر الهاء على أنه استنفاعي لأنه عاهد المسلمين لكن الأول أولى ما بعث من قتل معاهدا أو معاهدا، والأرجح معاهدا، معاهد يعني عاهد أهل القوة وهم المسلمون، أو معاهدا يعني عاهد المسلمين، هو معاهد لأنه عاهد المسلمين، أو معاهد لأن عاهده أهل القوة وهم المسلمون. وهو الكافر الذي يدخل إلى بلاد المسلمين بعهد العهد الأمان يدخل، هذا لا يجوز قتله ولا أخذ ماله. من قتله عليه الوعيد الشديد، قال عليه الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحه لو دون 43 ولو كان كافر، لكن لا يقتل به، لا يقتل به، لكن عليه الدية، يدفع الدية وعليه التعزير والحق، لكن لا يقتل المسلم بالكافر. فإذا قتل مسلم معاهد أو ذمي، الذمي هو الذي يعيش النصارى اليهود أو النصارى هو الذي يعيش تحت الدولة الإسلامية، يقال لهم أهل ذمة، والمعاهد الذي دخل بعهد له عهد ودخل المدة ويخلص إلى بلده، والمستأمن الذي أمنه مسلمون. وهناك هذا هو الكافر الحربي لما بينهم مسلم، لا عهد ولا أمان ولا ذمة، هذا يقتل، لا يقتل ولا يعطى شيء ولا يسقى، ما لا يسقى ولا يعان شيء. أما ما جاء ما عدا غيره فإنه المعاهد والذمي يحسن إليه ويطعم ويسقى في أجر، ويوقف عليه مثل ما فعل عمر وغيره، أو بعضهم أصحاب أوقف على بعض أقارب المشركين، وعمر كسى حلة الحرير الذي أعطيها لأخ له مشرك بمكة الذي لهم ذمة وعهد وأمان يحسن إليه. وقد يكون هذا دعوة لهم إلى الإسلام، قال الله تعالى لا ينهاكم الله إلا مقاتلكم بالدين ولم يخرجكم من دينكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إنما ينهاكم الله على الذين قاتلكم بالدين وأخرجوكم من ذلك ومن دينك وأخرجوا عنه، مثل اليهود الآن محاربون، هذا اليهود حق، أي يهود تجده اقتله، ولا تطعمه ولا تطعي ماء ولا شراب، اتركه حتى يموت ولا تطعي شيء، هذا حرب، ماله حلال ودم حلال. أما الكافر الذمي والكافر المستأمن والكافر المعاهد لا يجد مسه بسوء، ماله حرام ودمه حرام. ومن ذلك هذا الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، هذا وعيد شديد يدل على أن قتل المعاهد من الكبائر. وعرفنا أن كفر أنواع، منهم ذمي اللي تحت الدولة يدفع الجزية سواء من اليهود والنصارى أو من المجوس، قال له ذمي، ومنهم معاهد الذي دخل بعهد، ومنهم مستعمر الذي دخل بأمان، وهناك النوع الرابع الكافر الحربي ما بين ظهر قتال الحرب، هذا هو الذي ورد فيه نصوصا لما يعينه ولا يساعده ولا يبني له قلب. نعم ترطيف، لا اي كافر مستأمن دخل بامان، دخل بامان سياتي انه يؤمنه اي واحد من المسلمين، حتى المراه حتى في خلاف في العبد، سياتي ان ام هانئ تختاري من البطل اجارت حملت واحد من المسلمين فانفذ النبي اجارتها وامانها، يعني املت فبقي له حربه. نعم نعم
في دار الإسلام ودار
الكفر. إيه لو جاء في دار الإسلام لكن ما يأتي، لكن لو قدر أنه جاء وعرف أن الحرب حرب، إلا إذا كان دخل بأمان أحد أمنه أو أجاره، مثل ما أجرت المهانة قاتل رسول الله جعنه بن أمي، جعنه بن أمي يعني أنه قاتل رجل أجرته، قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، يعني أمننا من أمنه. نعم
الله
ها واحد يعني دخل بعهد او بامان يعني مؤمن او اعطي امان، والمعاهد والعهد والامان متقاعد يعني بعهد او بامان، وفي هناك الذمي يدفع الجزيه، وفي المستعمل او الذي له عهد بينه وبين المسلمين عهد مده محدده وجاء لبلاد المسلمين، نعم صلح بينه وبين المسلمين صلح صالح، كفار حربيون لا تصالحهم المسلمون وتبع الحرب وزارها، مثل ما صالح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وصار المشركون اختلطوا بالمسلمين، المشركون يأتون المدينة والمسلمين يأتون إلى مكة، صار في من المصالح أن المشركين اختلطوا بالمسلمين وأسلم كثير منهم. من ذلك أن جبير بن مطعم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وقت الصلح، فلما يقول دخلت المدينة ووصلت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقرأ هذه الآية من سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم خلقون، فقال كاد قلبي أن أقيم، بدأ يذب فيها الإسلام ثم أسلم بعد ذلك. كأم تدبر الآية لما سمع يقرأ القراءة حسن الصوت أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون. يعني هؤلاء يعني هؤلاء المخلوقون هل خلقوا أنفسهم؟ لا يمكن لأنهم عدم والعدم لا يخلقون. هل خلقوا من غير شيء؟ لا يمكن لا يمكن أن يكون خلقوا من غير شيء لأن المخلوق لا بد لهم خالق ولا يمكن أن يخلقوا أنفسهم لأنهم عدم قبل ذلك والعدم ولا يخلقون فدل على أن لهم خالق. وهذا الخالق سبحانه وتعالى هو الله يستحق أن يعبد أوجد الناس من عدم يستحق أن يعبد ولهذا قال كاد قلبي أن يطير لما سمع ثم أسلم. هل من فوائد الصلح مع الكفار هي يحصل اختلاط يأتي هؤلاء إلى هؤلاء ويسمعون الإسلام ويرون محاسن الإسلام ومعاملة المسلمين فيكون هذا دعوة لهم إلى الإسلام. نعم
باب إخراج اليهود
ذلك كثيرا من العرب الآن كثير من التجار الذين يسافرون لبلاد الكفار أسلم هذا الكثير وهم عوام أكثرهم عوام لكن لما رأوا معاملة وحسن المعاملة دخلوا في الإسلام. يعني كثير من التجار ذهبوا إلى بلاد الكفار فأسلم عدد كثير من الكفار بسبب معاملة المسلمين لهم فقط وهم ليسوا علماء ولا دعاء دعوا الناس لأفعالهم تطبيق الإسلام فس المعامل. نعم
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
لا يقتل لا قال لا يقتل مسلم بكافر لا يقتل مسلم أو كافر مسلم. نعم لا يقتل لأنه ليس كفء له لكن يعزر يعزر ويتعدية. نعم لا أبو عيد من باب من الكبائر من الكبائر الكبائر تحت مشيئة الله.
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. وقال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أقركم ما أقركم الله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا حتى جينا بيت المدراس فقال أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجريكم من هذه الأرض فمن يجد منكم بماله شيئا فليبع وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله.
هذا الترجمة في إخراج اليهود من جزيرة العرب. وقال عمر النبي أقركم ما أقركم الله. النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر أراد أن يجزي اليهود فقالوا أبقنا في الأرض أنتم مشهورون بالجهاد أبقنا فيها نزرع الأرض ولا نصر فقال نقركم على ذلك ما شئنا وقالهم يقركم ما أقركم الله ولم يحددوا مدة. فدل العلماء بذلك على أن المساقات عقد الجعل والمجارعة مثلما أراد بعضهم أحدهم فسخا فسخا ولهذا فإن النبي ما حدد مدة ساق اليهود على الشجر على الشجر والنخيل وزارعهم على الأرض بالشطر بالنصف يسقون النخيل ويزرعون الأرض وما خرج من الثمرة ثمرة النخيل ومن الحبوب والثمار من الأرض يكون لهم النصف والنبي يكون النصف يكون النبي النصف لأن له الأرض وله النخيل ولا اليهود النصف مقابل عملهم. وقال نقرص معنا ذلك ما شئنا فأقره النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ثم أقره الوتر في حياته لأن مدته قصيرة ولأنه مشغول ب حرب المرتدين ثم لما تولى عمر أجلاه تنفيدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا إلى يهود قال فخرجنا حتى جينا بيت المدراس وهو البيت الذي يدرس فيه كتابهم يدرسون فيه كتابهم ثم بيت المدراس فقال لهم النبي أسلم وتسلم تسلم واعلموا أن الأرض لله يورثها لله ولرسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن يجد منكم بماله شيئا فليبيعه. يعني من يجد من يشتري شيئا من ماله يبيعوا أموالكم يعني استعداد الإجلاء خففوا من أموالكم وبيعوا الشيء الثقيل وإلا فاعلموا أن الأرض لله لله ولرسوله. وفي الأرض وفي الآية الكريمة الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فالأرض لله ولرسوله أولى الأرض هو المؤمن والمؤمنون هم أولى بالأرض. مثلا أرض في فلسطين هي للمستقيم في كل زمان في كل مكان لا يقول اليهود نحن أولى بها كانت لنا ولا يقول المسلمون كانت لنا من أولى بها المؤمن الله والرسول. الأرض لله والعاقبة للمتقين لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فلما كان اليهود في الزمن الأول ما كانوا على دين صحيح قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مستقيمين صار لهم فرعوا لفتح بيت المقدس فتحوا بيت المقدس أمرهم الله تعالى أن يفتحوا بيت المقدس على يد موسى عليه السلام لكن رفضوا الله امتنعوا قال لهم نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام افتحوا الأرض احملوا عليهم قالوا لا ما نستطيع إن فيها قوما جبارين كما ذكر الله فيه في سورة المائدة يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة يا صوتي التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين فرفضوا هذا في عتو قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال نصحهم رجلان الذين أخذوا أنعم الله ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلوا فإنكم مجرد بدخول الباب افعلوا السبب وعشتم بالنصر قالوا لا ما نستطيع قد أصابهم الهلع والجبن والخوف استعبدهم فرعون ما يستطيعون قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائدون فعاقبهم الله قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة تحريم كوني قدر يتيهون في الأرض ما يستطيع ما يصل إلى بلد الأرض فيها صحراء سيناء التي بين مصر وفلسطين صاروا يدورون حتى هلك هذا الجيل الضعيف الذي ليس عنده قوة ولا نشاط ولا استعداد قد استعبده فرعون وغلب عليه الهلع والجدر ونسى جيل جديد رباهم موسى عليه الصلاة والسلام وتوفي موسى معهم فقادهم يوسع بن نون وهو فتى موسى قال النبي قادهم وفتح بهم بيت المقدس هو اللي فتحه وفتح عند قرب غروب الشمس كليلة السبت وثلث السبت لا يعملون فخاطب الشمس وقال أيها الشمس إنك ممورة وأنا ممور اللهم احبسها علينا حتى يتم الفتح فاستجاب الله ودعاه فحبست الشمس حتى تم الفتح والنصر ولهذا قال لم تخلص الشمس إلا ليوسع بن نون كما مر في الحديث مر في مسلم فإذا بنو إسرائيل في ذلك الوقت هم المتقون الذي قادهم يوسع بن نون فتح الله لهم بسم الله حقوا بها ولما غيروا وكفروا بالله صاروا ليسوا حق بها صار الحق بها المسلمون ففتح المسلمون والآن اليهود أفسدوا في الأرض ليست لهم الأرض لله يريدهم أن يشاءوا من المدى والعقبة المسلمين فهي المسلمين لما كانوا في زمن موسى وفي زمن يوسف هم المستقون وهم المؤمنون صاروا حقا بها وارثهم الله الأرض ولما كفروا بعد ذلك صارت الأرض للمسلمين من هذه الأمة والآن اليهود كفار ليست لهم فالأرض للمسلمين الأرض لله يريدهم أن يشاءوا من عباده والعقبة المستقيم نعم
حدثنا محمد قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم عن سليمان بن أبي مسلم الأحول سمع سعيد بن جبير سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى قال ابن عباس ما يوم الخميس
قلت
ابن عباس ما يوم الخميس قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه وقال اتوني بكتف اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا
اتوني بكتف اكتب جواب الشرط نعم
فقال اتوا بكتف اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما له اهجر استفهموا وقال دروني الذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه فأمرهم بثلاث قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم والثالثة إما أن سكت عنها وإما أن قال فنسيتها قال سفيان هذا من قول سليمان
اللهم رب هذه الدعوة الإسلام
نعم. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه ساقه المؤلف بقوله في هذا أخرج المشركين من جزيرة العرب، وهذا عام المشركين اسم اليهود والنصارى ولو سنين وغيرهم. في أن ابن عباس قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل جمعه الحصى، تذكر حالة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الخميس هو اليوم الذي مرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته، مرض يوم الخميس. ابن عباس تذكر هذه الحالة وكرر، قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمه الحصى. فقال سعيد بن جبير يا ابن عباس ما يوم الخميس؟ وش يوم الخميس؟ فقال له ابن عباس هذا اليوم الذي اشتد فيه المرض بالنبي، قال اشتد برسول الله ثم جاءه. فقال يا النبي ائتوني بكتف اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. كتف لوح العظم، عظم الشاف، عظم الشاف كتف يكتب فيه، ناس ما عندهم ورق في ذلك الوقت، قليل الوقت، اذا رجع يكتبون يكتب في اللوح، في لوح العظم، يكتب في العسير، في اللخاف، الحجارة، الملساء، كتب القرآن فيها. قال يكون بكتف يعني عظم كتف الشاف، اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. فتنازعوا، فقال بعض الصحابة نأتي له بالكتاب، أتي أكتب له الكتاب. فقال قل لا ما نأتي بالكتاب، الرسول صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض ولا نؤذيه ولا نشق عليه ويكفينا كتاب الله. وتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما له هجر، يعني هل الرسول هجر من المرض من شدة المرض؟ بعضهم قال هذا من شدة المرض، قال أقول أكتب لكم ما نحتاج كتاب، عندنا كتاب الله يكفي. وقال آخرون لا اكتب الكتاب حتى ما دام طلب يأتون بكتب حتى يصلوا الكتاب. قال بعضهم لا ما نأتي له الكتاب، تنازعوا. قال ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما له بعضهم هجر، يعني هل هذا استسلموه؟ استسلموا النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة بعضهم شق على ابن تيمية عباس، فكان يقول إن الرزية كل الرزية ما منع رسول الله من كتابة الوصية، مصيبة كل مصيبة، كل الرسول يطلب الكتاب ويمنعونه هذه مصيبة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها فلم تغير عليها خاتمة فلم تغير ولم تبدل فليقرأ هذه الآيات من سورة الأنعام. قل تعالى وما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه خمس وصايا. ولا تقربوا مال اليتيم التي حرم الله إلا بالحق. ثم قال ذلك مصطفى به لعلكم، ثم قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولا تقربوا الا بالتي هي احسن واوفوا الكيل والميزان لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلت فاعدلوا وبعض الايه اوفوا ذلكم مصطفى به لعلكم تذكروا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم مصطفى به لعلكم تعقلون. هذه عشر وصايا. وما له كلام ابن عباس بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم لو اوصى لكانت وصيته وصيه الله، وقد أوصى الله بهذه الوصايا العشر، فلو أوصى لكانت وصيته وصية الله. ولهذا قالوا يكفينا ما أوصانا الله به. وابن عباس من الذين يرون أن هذه من الوصايا كيف يمنع النبي من كتابة الوصية. فلما رأى النبي تنازعه قال قوموا ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعو إليه، ثم أمرهم بثلاث منها قال أخرجوا المشركين من جزيرة الحرم. وهذا الشهر مشركون كل مشرك يسوى اليهودي والنصراني والوثني وغيره. والسبب في ذلك أن جزيرة العرب هي التي هي منبع الإسلام، وقام الإسلام على أكتاف العرب، وهي معدن الإسلام، فينبغي أن تكون سالمة خالصة ليس فيها دين آخر. أما غير جزيرة العرب لا بأس أن يبقى اليهود والنصارى فيها مثلا في مصر في الشام في العراق لا بأس مع الحذر من شرهم لا بأس أن يبقى هناك لكن في جزيرة العرب لا يجوز إبقاءهم لكن يجوز إبقاءهم يوم أو يومين أو ثلاثة كما كان يأتون في زمن عمر الخطاب يأتي الذنب يبيع وتاخذ من العجب يبيع سلعته من الفواكه ومن الخضروات ومن ثلاثة لكن ما يبقى تجربيت في تكسر أو ثلاثة لا يجوز إبقاءهم تأخذ لهم من جزيرة العرب وأجيز هذا الخير ثاني وأجيز الوصف بنحو ما كنت أجيزهم والثالثة سكت عنها وإما نفيها نعم
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود فجمعوا له فقال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه فقالوا نعم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم قالوا فلان فقال كذبتم بل أبوكم فلان قالوا صدق قال فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه فقالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا فقال لهم من أهل النار قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا ثم قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه قالوا نعم يا أبا القاسم قال هل جعلتم في هذه الشاة ثم قالوا نعم قال ما حملكم على ذلك قالوا إن كنت كاذبا نستريح وإن كنت نبيا لم يضرك
نعم هذه الترجمة معقولة لغدر المشركين بالمسلمين إذا غدر المشركون هل يعفى عنهم أو لا يعفى عنهم والغدر هو الخيانة وهو ضد الوفاء يعني نقض العهد كثرة هي قصة المرأة التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم أهدى اليهودية التي كانت شاة مسمومة هي سم وسم مثلث يقول سم وسم وسم ونفصح الفتح سم وسم وسم فأهدى النبي شاة فيها سم وأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم ولم وأكل من الصحابي الصحابة ومات فالنبي قال يدعو لمن كان من اليهود فسألهم ثلاث مسائل سألهم عن أبوهم فكذبوا عليه فكذبهم وسألهم من أهل النار فقالوا نجلس فيها احنا أيام يسيرة في الوقت الآخر مقدار عبادة العجل سبعة أيام ثم تخلفونا فقال من كذبتم اخطأوا فيها والله لا نخلفكم قال ما قالوا قالوا لم تمسنا النار إلا أيام معدودة قالوا مدة عبادتهم العجل ثم قال هل جعلتم فيها ثم قالوا نعم قال ما حملكم على ذلك قال إن كنت كاذبا نستريح منك وإن كنت نبيا ما يضرك فهذا غدر خيانة من اليهود النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم غدروا هل يعفى عنهم إذا غدروا أو لا يعفى عنهم فالمصنف ما جزم بالحكم قال باب إذا غدر المشركون هل يعفى عنهم لم يجزم الترجمة بالحكم للخلاف في معاقبة المرأة التي أهدت السم هل قتلها النبي قتلها قتلها لكن هل هو من أجل الغدر أو من أجل القصاص ولقد هم لديهم قصاص قصاصا لأن قتل لأن مات الصحابي فاقتص منها لا من ولم يقتص لنفسه عليه السلام ولا لأنه خيانة وبعض المسلمين قال إن هذه خيانة قتل باب لأنهم غدروا فلهذا لم يجزم الحكم قال والباب إذا غدر المسلمون هل يعفى عنهم والله من يعفى عنهم وأما مقابة المرأة فقد فيها قصاص بسبب سمها للشاة جاء في اللفظ الآخر أنها سورة أنها قالت قتل أبي وعمي وزوجي فعرفت يعني أنا أنتقم منه يعني قالت يا حائل النبي أنت قتلت أبي في القتال في الجهاد وزوجي وعمي نعم 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 ما معك، لكن جاء في الحديث الآخر أنها لما جاء زمن وفاة عادت إليه الأكلة، قال ما جرت أكل خيبر طوالك تعاودني، فهي الآن أوان انقطاع يبقري عادت إليه بعد 3 سنوات هذه الأكلة. لكن هل إذا غدر المشرك هل يعتبر هذا نقض للعهد أو لا يعتبر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المرأة قتلها، لكن هل قتلها لأنه نقض في العهد أو قتلها قصاص من الصحابي؟ من العلماء قال قتل فيها نقض في العهد، ومنهم قال لم تقتل لنقض العهد وقتله إنما هو من باب القصاص. ثم السلف فيها يعني محل نظر وتأمل، ولهذا لم يبت البخاري فيها، وتأتي تصفها المؤلف في كتاب المغازي سيذكر سيأتي كلام الشارع عليها في المسألة. نعم.
باب دعاء الإمام على من نكث عهدا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد عن قال حدثنا
أنزله بعضها إلى بعض. وقد قال إن هذا المشرك إذا غدر منها نقض عهده، معنى كونه يقتل هذا نقض للعهد، لكن ينبغي ضم الأدلة وجمع الأدلة فيها. منع
باب دعاء الإمام على من نكث عهدا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس رضي الله عنه عن القنوت قال قبل الركوع، فقلت إن فلانا يزعم أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب. ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم.
على أحياء أنه على أحياء اللي مصروف أو غير مصروف؟ نعم ممنوع. إيش اللي منعه؟ ليش؟ ها مصروف على أقرأ على أحياء. طيب على لأن ليس مصيرة من هذا الجموع، مصيرة من الجموع على وزن مساعد ومساعد، مساجد ومصابيح. نعم.
ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم، قال بعث 40 أو 70 يشك فيه من القراء إلى أناس من المشركين، فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم.
نعم. وهذا ترجمة دعاء الإمام على من نكث عهد، فمن نقض العهد يدعو عليه الإمام. فهؤلاء الأحياء من بني سليم نقضوا العهد، فإنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أناس يعلمونهم ويقرونهم القرآن، فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم 40 من القراء، في اللفظ الآخر 70 من خيرة القراء، فلما ذهبوا غدروا بهم وقتلوهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الأمر، وقالت 40 الصباح يدعو عليهم بعد الركوع في الفجر وفي غيره. قال أنس ثم وجدته وجد على أحد ما وجد عليه، يعني ما وجد تأثر تأثرا شديدا، وجد على مشروعية القنوت في النوازل، وهذا من أدلة القنوت في النوازل، وجد على أن القنوت في النوازل لا تستمر، وفي دليل على أن القنوت في النوازل ما يتجاوز بها غيره في النازلة، مثل الآن النازلة الآن يدعى على قوات التحالف الصليبية فقط يدعى عليهم، أما يدعى على اليهود ويدعى على كذا ويدعى على المستضعفين، اليهود نازل قبل 50 أو 60 سنة، تجد بعض الأئمة ما يحصل الدعاء، تجده بعضهم يستفتح وبعضهم يدعو بالدعاء القنوت، وبعضهم قد يخل بالصلاة، وبعضهم يدعو كذا يدعو لأفغانستان يدعو كذا، أفغانستان هذا مضى عليه سنة أو سنتين انتهت النازلة، ما تستمر النازلة. الآن عندنا نازلة، الآن النازلة هي خصصة دعاء النازلة على الدعاء القوات الصليبية، دعاء من الله يخذلهم ويجعل الرؤى في قلوبهم شتى شملهم ويجعل بأسهم بينهم ويقوم بسم يسرهم، يدعون من الأنصر المستضعفين، لا بأس من المسلمين لكن كونه يجمع في يدعو النازلة قبل سنين طويلة لا خصص الدعاء بالنازلة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء فقط ما دعا على غيره. فيه نازلة حصلت المشركين بمكة تركها النوازل الأخرى، لكن هذه النازلة دعا عليهم 40 الصباح خصص به. فقال سئل عنه القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، فقال إنه قنت سهرا. قال إن فلان يزعم أنك قلت بعد الركوع، فقال كذا إنه قنت سهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم من القراء فعرضهم هذا فقتلوهم، وكان بينهم وبين النبي عهد، هذا هو الشاهد إنهم نكثوا العهد. والحديث الصحيحة الكثيرة دلت على أن القنوت هو الذي هو الدعاء يكون بعد الركوع لا قبل الركوع. وأما هذه الرواية في عنس أنه بعد الركوع فهي محمولة على أنه نفي، أو أن المراد بالقنوت طول القيام. طول القيام فالقنوت له معاني على طول القيام، يطلب على طول، يطلق على طول القيام. فالقيام وإدامة يسمى قنوت كما قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، وكما ورد عن النبي صلى في الليل فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. وأما القنوت بعد الركوع فالمراد به الدعاء. ولا منافاة بين نفي القنوت قبل الركوع وإثباته، لأن القنوت له عدة معاني، حتى قال بعضه 20 معاني. فالقنوت الذي يقول أنا قبل الركوع المراد به طول القيام، وأما القنوت الذي بعد الركوع فالمراد به الدعاء. نعم نعم. ثم حدثها عن النبي أنه قرأت شهرا بعد. نعم قال يزعم أنه قلت بعد الركوع فقال كذب. ثم حدثها عن النبي أنه قرأت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم قال بعد 40 يعني يحتمل ما حدث في وقت آخر. ثم حدثنا ما تكلم عليها الصار عندك ثاني خط ثاني المقصود أنه جاء تقدم الحديث هذا أنه في مكان آخر أنا أنكر أن يكون قبل الركوع، وجاء في موضع أنه قال بعد القنوت قبل الركوع وبعضها قال بعد الركوع. ثم تدل على التراخي ظاهر أنه في وقت آخر حدثها، يحتمل على انه نسي او ان المراد حدثنا قبل، لان انا طالت حياته حتى جاوز المئة من ذلك حديث الشفاعة. فالقنوت له معاني يحمل على انه اما انه نسي او ان المراد بالقنوت طول القيام قبل الركوع. نعم نعم بعد النزل بعد النزل الا بعد النزل ايه ناس كيف بس النازل ما تستمر سنين أكثر ما نقول عنه من 40 الصباح بس يدعى لهم في وقت يدعى لهم بالأدعية العامة، لكن في الصلوات والقنوت خصص الناس يدعو لهم في خطبة الجمعة، ندعو لهم في أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة وفي آخر ساعة يوم الجمعة وفي السحر في أوقات كثيرة. لكن النوازل الخاصة التي تكون في الصلوات هذه النوازل الخاصة في وقت دون وقت
لا تستمر. باب أمان النساء وجوارهن
ولا تزل. أقول النواجل لم تزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يوجد فيه كذا والمسلمون يتسلطون على المسلمين، هناك من يقتل ظلما ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا في النواجل التي تنزل به النواجل الخاصة يوم الأحزاب قطع النبي صلى الله عليه وسلم شدة عظيمة ولا قرأت النواجل.
باب أمان النساء وجوارهن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ رضي الله عنها ابنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ ابنة أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته رضي الله عنها تستره فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ رضي الله عنها وذلك ضحى.
نعم هذه الترجمة معقودة لأمان النساء وزوارهم, يعني يكون المرأة تجير, يعني تأمن الأمان وجبر على واحد. إذا أمنت المرأة رجل كافر وقالت هو مؤمن لا أحد يمسك السوء, أمنت هذا الرجل أو هذه المرأة من المشركين 10 أيام أو شهر ينفذ جوارها أمانها فلا يمسك السوء لأنه من المسلمين, والمسلمين ذمة واحد يسعى بها أدناها. فهذه أم هانئ امرأة أجارت تنفذ النبي صلى الله عليه وسلم, أجارت رجل يسمى ابن هبيرة فرجع علي أن يقتله. فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله زعم ابن أمي من أبي الاستعطاف أخوها علي أنه قاتل الرجل أجرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وفي هذا الحديث فوائد, منها ما دلت عليه الترجمة وهي جواز إجارة النساء وأمانهن وأن المرأة تجير, وفي مشروعية سلام المرأة على الرجل ورده عليها. فجاءت تسلمت إذا أمرت الفتنة فالمرأة تسلم على رسول الله السلام عليكم ويرد عليها, والرجل أيضا يسلم إذا أمرت الفتنة, أما إذا كان في فتنة ويختم الفتنة فلا. وفي اغتسال الرجل وابنته تستره, فإن كان يغتسل وابنته فاطمة تستره. وفي أن من التحية بعد السلام قال مرحبا مرحبا بفلان بعد السلام. فلما رد السلام على أم هانئ قال مرحبا مرحبا بأم هانئ. وفيه مشروعية صلاة الضحى واستحبابها, وفيه جواز الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به, فإن كان ضيقا استجر به. جاء في حديث غيلين أنه سلم من كل ركعتين, ويعرض الحديث السنة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وصلاة الضحى مشروعة أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. أما تحديد بعض العلماء والفقهاء بأن صلاة الضحى أكثر 8 ركعات فهذا التحديد لا دليل عليه. نعم وفيه دليل على أن المرأة تجير. اختلف العلماء في الصبي هل هو أن يجير أو لا يجير, منهم من قال يجير ومنهم قال إذا كان مراهقا, وكذلك اختلفوا في العبد إذا أجار هل تنفذ إجارته, ومنهم قال تنفذ إذا علم له سيده, ومنهم قال تنفذ مطلقا. أسرع السلح الخلاف في هذا. والعبد أجاز الجمهور أمانته قاتل أو المقاتل, وقال أبو حنيفة إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا. وقال بعض إن أذن له سيده صح أمانه. والصبي في خلاف, قال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه الصبي أمان الصبي غير جائز, ومنهم من قال إذا كان مراهق ينفذ جواره. والذمي إذا كان الذمي هل يجير على المسلمين؟ في خلاف من العلماء قال إذا غزا الذمي مع المسلمين فأمن, فإن شاء الإمام أمضاه وإلا فليرده. نعم 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 لا بأس, مو مثل الوضوء. والغالب في السماء مكان الفكر ما يكون محل قضاء الحاجة. نعم وكان هذا في عام الفتح, ومنه قال هذه الصلاة صلاة الفتح اللي كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بعد السلام بعد العروض يقول أحد أي نعم نعم لا لا هي جاءته وهو يغتسل ما فيها ما في بيتها. نعم
باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم. حدثني محمد قال أخبرنا وكيع عن الأعمك عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فقال فيها الجراحات وأسنان الإبل والمدينة حرم ما بين عين إلى كذا.
وفيها يعني الصحيح الحديث الأول أنه إذا سئل إنسان عن نفسه يسمي نفسه، قال من هذه؟ قال سمه هذا، ولا يقال أنا. من ذلك حيث جابر لما استاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قال أنا. قال أنا أنا كره ذلك. أنا أنا ما فيها ما فيها توضيح، مش أنا هو جواب كل فلان أنا فلان. قالت قالت أنا أم هاني، قل أنا فلان، أنا فلان محمد، أنا أبو فلان، حتى يعرف بعض الناس إذا يجعل الباب قال من؟ قال أنا. من أنت؟ سمي نفسك. أنا كل واحد يقولها. فالنبي قال من هذه؟ قالت أم أنا أم هاني، سمت نفسك. نعم.
باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم. حدثني محمد قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فقال فيها الجراحات وأسنان الإبل والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك. وذمة المسلمين واحدة، فمن أخبر مسلما فعليه مثل ذلك.
نعم، هذا الحديث معقود لأن ذمة المسلمين واحدة وجوارهم واحد، لأن المسلمين كالجسد الواحد، فإذا أمن واحد من المسلمين سرى هذا الأمان لجمع المسلمين. إذا امرأة أمن الشخص يجب على المسلمين أن يمثل هذا الأمن ولا يمثل بالسوء. إذا أمن فقير، إذا أمن بالغ أي شخص بالغ، وأما العبد والصغير ففي خلاف. فذمة المسلمين واحدة لأنهم كالجسد الواحد. ذكر حديث علي رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. وهذه الصحيفة فيها الجراحات وأسنان الإبل، وفيها المدينة الحرم وما بين عير إلى كذا إلى ثور، وفيها من أحدث فيها حدثا أو أوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقول منه صرف ولا عدل. ترى الصرف هي الفريضة والعدل النافلة. من آوى محدثا بكسر الدال أي آوى من فعل الحدث في الدين، لأن أجاره وحماه ومنعه من أن يقام عليه الحد. وروي من آوى محدثا أي آوى الحدث وأقره ورضي به، ومثل أن يحدث الحدث هو بنفسه كما في الجملة التي قبلها فمن أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فيه الوعيد الشديد على من آوى المحدث، يعني من آوى من فعل الحدث الدين أو من آوى الحدث نفسه أو فعل الحدث، من فعل البدعة أو الكبيرة أو آوى من فعل الكبيرة ومنع من أن يقام عليه الحد، فقد اكتسب وعيدا شديدا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من فعل الكبيرة أو آوى من فعل الكبيرة لا يقام عليه الحد، أو آوى الحدث نفسه عليه هذا الوعيد الشديد. فالكبائر فاعل الحدث والمحدث والمؤوي المحدث، كل واحد منهم ارتكب كبيرة. وفيه الرد على الشيعة القائلين بأن علي عنده نفوس في خلافته والأئمة من بعده من ولده. أن علي قال ما عندنا شيء، لما قالوا عندك قال ما عندنا لا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. والصحيفة نشرها فيها الجراحات وأسماء الإبل، وفيها تحديد حرم المدينة، وفيها من تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك، يعني من في تحريم الانتماء إلى غير الموالي، كان يكون الشخص من تميم فينتمي إلى قحطان وينتمي إلى سبيع أو عتيبة أو شمر، هذا من كبائر الذنوب، يبقى فيه من اختلاط الأنساب إلا من أخله، لأنه هدد بالقاتل جاز له كما لو أخلي على الكفر ثم يزيله بعد الإكراه. فلا يجب أن ينتسب إلى غير مواليه، من قبيلة ينتسب إلى قبيلة أو من موالي ينتسب إلى غير موالي، يعني هذا في اختلاط الأنساب، هذا من كبائر الذنوب. فضلنا نطلع تابعية، فضلنا نطلع تابعية من هنا، وطلع تابعية باسم شمر، وتابعية باسم طير، وتابعية باسم سبيع، وبعضهم تابعية من الكويت، وتابعية من السعودية، وكل واحد يطلع اسمه تابعية. هذا عليه الوعيد الشديد، ينتبع إلى غير أبيه، هذا عليه الوعيد الشديد. من تولى غير مواليه كذلك من انتسب إلى غير آبائه وقبيلته انتسب إلى غير آبائه وجده، أو المولى العبد ينتسب إلى غير مواليه عليه الوعيد الشديد مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. قل والشاهد أن ذمة المسلمين واحدة يسعى بهم أدناهم وأقلهم. نعم.
باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا. فقال ابن عمر رضي الله عنهما فجعل خالد رضي الله عنه يقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرأ إليك مما صنع خالد. فقال عمر رضي الله عنه إذا قال مقترف فقد آمن إن الله يعلم الألسنة كلها. وقال تكلم لا بأس.
نعم. هذه الترجمة معقودة إلى فيما إذا أخطأ القائد وقتل من لا يستحق القتل. النبي أرسل خالد إلى بني جذيمة فلما أقبل عليهم جعلوا يقول صبعنا صبعنا يريدون أن يقول أسلمنا لكن ما يدرون لأنهم يسمعون الأصحاب اللي يخرج من دينه يقول صبعنا صبعنا يخرج من دينه إلى دين الإسلام ولم يحسنوا عليه الصلاة والسلام فجعل خالد يقتلهم قتلهم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم شد عليهم ورفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ثم وداهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع ديتهم كلها دفع ديتهم حتى الإناء الذي يسقى فيه الكلاب الكلب دفعه. ففي دليل على أن الحاكم إذا أخطأ في الجهاد معذور. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقد خالد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقد من خالد ما قاده ولا قتله بقتلهم لكن الضمان لا يخطئ. ففي دليل على أن الحاكم إذا أخطأ في الجهاد فهو معذور ولذلك لم يقد النبي صلى الله عليه وسلم من خالد. وأما الضمان فلا يخطئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لبني جليمة كل شيء حتى الأواني التي صان فيها كلابهم ووداها من بيت المال لما قتلهم خالد اجتهاد عن اجتهاد خاطئ لأنهم أخبروا بأنهم أسلموا قالوا صبعنا صبعنا يريدون أسلمنا بس ما يحسنون. وفيها أن من أخطأ مجتهد فيها أن من أخطأ مجتهد فلا يبعد عن العمل ولا يقصى. فالنبي ما أخطأ خالد عن الولاية والإمارة بقي قائد ولو كان أخطأ في اجتهاده. وفيها أن من أظهر الإسلام بأي لغة فإنه يكف عنه من أظهر الإسلام من المشركين بأي لغة يكف عنه ثم ينظر بعد ذلك إن التزم فالحمد لله ولا قتل. قال عمر إذا قال مسكرة فقد يعني أسلمت الذي لغة يعني لغة الفرس إذا قال أسلمت يقول مسكرة أو مستر هذه لغة الفارس. قال عمر تكلم بأي لغة الله يعلم الألسنة تكلم لا بأس بأي لغة من لغته. فإذا تكلم المشرك بكلام يفهم منه أنه أسلم يقبل منه سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أو باللغة الفارسية أو بأي لغة. ولهذا هذه اللفظة مسترة كلمة فارسية معناها لا تخف. ولكن بإسكان المثنى وفتح الراء مترس أو مسترس. هذا الباب أقله هم جدهم أن الكافر إذا أسلم وأظهر الإسلام بأي لغة يجب الكف عنه. وفيه أن الحاكم إذا قتل من أظهر الإسلام خطأ فإنه معذور ولا يقاد لكن يدفع ديتهم يدفع الدية. وفيه أن الكافر إذا تكلم بأي لغة بلغة أي لغة تدل على أنه أسلم فإنه يقبل منه. ولهذا قال عمر إذا قال بس مسرس يعني أسلمت أو كذا فقد أمنه يؤمن. وقال إن الله يعلم الألسنة كلها قال تكلم لا بأس. نعم.
باب الموادعة والمصالحة.
بارك
الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذه الأسئلة من الإمارات وبعض الأسئلة من أوروبا. يقول السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ ما حكم بيع أدوات تجميل خاصة بالنساء؟
أدوات
التجميل
نعم
الخاصة بالنساء وما هي الأنواع المحرم بيعها وما هي الطريقة التي يجب التعاون بها مع النساء اللواتي يأتين من أجل الشراء؟
إذا كانت هذه الأدوات التجميل لا محذورة فيها ولا تضر بالصحة والمرأة تتجمل بها لزوجها في البيت ولا تتبرج بها للرجال فلا بأس. أما إذا كانت تتبرج بها أمام الرجال الأجانب أو كانت فيها محرمة أو فيها تشبه بالكفرة فلا يجوز، مثل التجمل بالكحل، التجمل مثلا بالتحمير الشفتين وما أشبه ذلك، ماذا نحضر فيه لزوجها عند محارمها لا بأس، أما تتبرج عند الرجال الأجانب أو يكون هذا التجمل بها يؤدي بها الاختلاط بالرجال أو تكون فيها محرم وفي تقليد للكافرات فلا فلا يجوز. نعم.
السؤال الثاني، ما حكم بيع السلع التي بها صور ذوات الأرواح؟
يجب طمس ذوات الأرواح، يجب طمس الرأس كامل، إذا زيل الرأس والكتفين وطمس جعل المحلول، يجب أن تطبع الصور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه يقول لأبي الهياج ألا بعثك على مبعثه يا رسول الله، يقول ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مسلم إلا سويتها، يجب طمس الصور وحكها ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا، أو في علبة وفي غيرها يحك الرأس كامل، وإذا زيل ويقطع الرأس من الصورة المجسمة، إذا زال الرأس كامل زال المحجور ولا يكفي الخط، فلا بد إزالة الرأس كامل. نعم.
ما حكم استعمال السبحة؟ هل هو حقا بدعة أم هو جائز؟ أرجوكم فكوا هذا الغموض.
استعمل السبحة للتسبيح لا بأس به، لكن بعد الصلوات صرت أولى، ينبغي أن يكون بالأصابع، لكن لو استعملها في غير صف الصلوات لا بأس، حمك الله. وإذا استعملها في غير وقت الصلاة للتنحي لا حرج في ذلك، المقصود أن التسبيح بالأصابع أفضل، وإن سبح بالسبحة فلا حرج، لكن ترك أولى. نعم. قد يكون فيها مدعاة للرياء، يأتي بسبحة فيها 100، كان يقول انظروا أنا أسبح 100 السبحة. نعم.
يقول ما حكم حفظ القرآن جماعة؟
حفظ القرآن جماعة لا بأس، إذا كانوا جماعة يقرؤون يقرئهم واحد حتى يتحفظوا لا بأس، أو جماعة يقرأ واحد بعد واحد، أو يقرأ جماعة يحفظهم واحد ويقرأ بصوت واحد حتى يتحفظوا، سواء صبيان أو كبار فلا بأس الحفظ. نعم.
يقول كذلك ما هو حكم التأمين الذي يؤمن مثلا سيارته أو شاحنته، علما أن الذي لا يؤمن يتلقى عقوبة من أجهزة الأمن المختصة؟
من أجل إيش؟
أجهزة الأمن المختصة.
على إذا اضطر يدفع عليهم المال يعتبرها غرامة ولا يعمل بها، لا يعمل بها، لا يعمل موجبها. نعم.
عندنا عادة.
نعم. إذا أخذ مختار مأخذ منه يعني من باب الاستيفاء قد يقال إن هذا لا بأس به. نعم. لا من أجل أنه ينفذ على التأمين، من أجل أنه يأخذ حقه، لأنه أخذ بغير حق بظلم، أما أن يستعمل التأمين فلا. نعم.
عندنا عادة منتشرة وهو أنه لما يرجع الحجاج من الحج يتوجه إليهم سكان بلدة جماعات من جماعات لتهنئات لقدوم وتمام النسك وتوزيع الحلويات
لتهنئتهم بإيش؟ لتهنئتهم
بالقدوم.
نعم.
وتمام النسك
وتمام
النسك.
نعم.
وتوزع الحلويات والمشروبات كراما لقدوم. السؤال، ما الحكم الشرعي بهذه العادة؟
لا بأس، إذا قدم المسافر أو الحاج ثم تقبله إخوانه أو جعلوا وليمة فلا بأس، لكن ينبغي يعني لا يتوسع في هذا، لأن هذا قد يكون فيه مثلا مراعاة، قد يكون فيه رياء، ثم أن بعض الحجاج في خارج المملكة إذا أنهم يفعلوا أشياء منكرة، منها أنهم يضربون الخيام بعضهم في المغرب 3 أسابيع، وأنه ما يدخل بيته ولا يتصل بها 3 أسابيع، كل هذا منكر، هذا لا أصل له، لكن إذا عزم إخوانه أو عزم أحد الجيران أو سرق أحد يسلموا عليه وهنأ أو طيب بدون غلو وبدون ضرب خيام وبدون إسراف وبدون منعه من الدخول على بيته. نعم.
حديث أو آوى محدثا، هل هو خاص بالمدينة؟
نعم، هذا من خواص المدينة، يعني عليها الوعيد الشديد، وأما إيواء المحدث جاء في وعيد الشديد خاص، من آوى محدث أي مكان، من منع المحدث من قبل تحدي عليه وعيد الشديد، لكن هذا ذكر في فضائل المدينة. نعم. وفي المدينة أشد يكون، وفي مكة كذلك، وفي غيرها من البلدان لا يجوز إيواء المحدث ومنعه من إقامة الحد عليه أو إيواء أهل البدع والأشرار والفساق. نعم.
يقول هل يجوز دفع التبرعات لشعب العراق علما أن من بينهم الرافضة؟
على كل حال سمعتم الآن أنه يحسن لكل أحد الإحسان، نظر السفر حتى الكافر غير الحربي إذا لكن غير محارب فأطعمته وأسقيته فلا بأس إذا كان محتاج ومضطر إلى ما لم يكن حربي. نعم نعم. أما إذا كان عدو أو يظهر العداوة لأهل السنة وعداوة ظاهرة ومظهر العداوة فلا ينقص سواء كان من الرافض أو من اليهود أو من النصارى أو غيرهم فلا يعانون بشيء. نعم.
يقول هل تسقط الجزية عن أهل الكتاب إذا اشتركوا في الدفاع عن البلد أو دخلوا في الجيوش وانتظموا فيها كما في أهل العصر؟
هذه مسائل أخرى. مسائل الآن ما فيها الآن يهود ونصارى تحت ذمة المسلمين يدفعون الجزية. الحمد لله يخشى من المسلمين أنه يدفع الجزية الكفرة. اللهم المستعان. نسأل الله أن يعز الإسلام وأهله وأن يجمع كلمتهم وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا وأن يوحد صفوفهم ويولي عليهم أخيارهم. نعم.
يقول إذا كانت المرأة في حيض 7 أو 8 أيام وتوقف خروج الدم في اليوم 5 أو 6 وهي من عادتها ترى القصة البيضاء هل تعتمد من رؤيتها أم بتوقف الدم؟
إذا توقف الدم يوم أو نصف يوم فهي تغتسل وتصوم وتصلي، وإذا عاد الدم في أيام العادة تجري. ولهذا قال العلماء ومن رأى يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر. فلو كانت مثلا عادة المرأة 7 أيام ثم حاضت في اليوم الأول والثاني ثم وقف عنها الدم في اليوم الثالث تغتسل وتصلي ثم عاد الدم في اليوم الرابع تجري ثم رأت الطهر في الخامس تصوم وتغتسل وتصلي ثم رأت الدم في الثالث تجري وهكذا. إذا وقف عنها الدم يوم أو يومين تغتسل وتصلي وإن رجع الدم في أيام العادة تجري. نعم.
هذا يتعلق بالدرس. يقول بقي لنا من الدرس قرابة 5 أو 6 أسابيع ثم يتوقف. في الحقيقة لا نعلم أحسن الله إليك ما الذي سن سنة التوقف قبيل الاختبارات؟
لا نعلم إيش؟
ما الذي سن سنة التوقف قبيل الاختبارات لا سيما وغالب الذين يحضرون هذا الدرس هم الموظفين الذين لا يتأثرون باستمرار الدرس وتأثرون في المقابلة بتوقفه ثم هل يتوقف الدرس في أجل مسألة قليلة من طلبة؟ فأرجو ثم نرجو منكم فضيلة الشيخ أن يستمر الدرس وأن تكون يا شيخنا ممن أماتها سنة التوقف.
على حال التوقف هذا مراعى فيه الاختبارات لأكثر الحضور أكثرهم في الكليات وفي المعاهد والتدريس يتوقف من أجل الاختبارات. ثم بعد ذلك الرجال في تبدأ الدورات العلمية منتشرة في المملكة وفي خارج المملكة وهذه الدورات تقضي التفرغ تكون دورات مكثفة ونشارك في بعض الدورات فلتتوقف عندنا نشارك في دورة مثل عيد مديني أسبوع كامل مثل شرح كتاب دورة الشيخ زين تيمية 3 أسابيع هي دورات تقضي المشاركة ونخصص هذه الأسابيع لهذه الدورات وقد تكون رحلات مثل خارج الرياض فتقتضي الحال هذا وإلا لا شك أن استمرار الدرس طيب هذا في طيب وأن كل توقف الدرس 2 أو 3 أو 4 لا شك أنه يؤثر ولا نمشي لكن أمرنا لعل الله يسر لو في بعض في أثناء الإجازة أو في آخر إجازة يعاني الدرس إن شاء الله نسأل الله أن يقدم ما فيه الخير وأن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح وفق الله جميعا وثبت الله جميعا صلى الله عليه وسلم.